بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وقتها من خروج وقت النهي إلى قويل الزوال. صلاة الضحى جاءت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحث عليها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، في صحيح مسلم. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر أو تكون بدلا من التصدق على مفاصل الجسم، إن لكل إنسان سلامة أو 360 سلامة، ويجزى عن ذلك أي عن صدق عنهن أن يصلى ركعتين في الضحى. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن مما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الضحى. فجاءت الأحاديث في الحث على صلاة الضحى، لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى؟ فهذا مختلف فيه، فمن الصحابة من ينكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى، فجاء في حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لأسبحها، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لأسبحها. وقال، وجاء في الحديث الآخر الذي في مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وجاء في الصحيحين عن مجاهد أن ابن عمر كان في المسجد متكئ على حجرة عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسئل عبد الله بن عمر عن هذه الصلاة فقال بدعة. الحديث في الصحيحين، لكن هل يقصد بدعة صلاة الضحى نفسها، أم أنه يقصد الصلاة في المسجد؟ وقد جاءت روايات عنه أنه كان ينكر صلاة الضحى، لأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها. وما نقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا ما جاء عن أم هانئ في يوم الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات عندها في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيت أم هانئ وهي بنت عمه، وتربى معها، وهي أخت شقيقة علي بن أبي طالب. ولأن عقيل باع بيوت آل بني هاشم كلها، ومنها بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنزل في بيتك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو رباع؟ معنا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وعلي وغيرهم، ما بقي إلا عقيل، فباع هذه البيوت ولهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم هاني فرأته يصلي 8 ركعات في الضحى. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن صلاة الضحى مشروعة وأنها مسنونة وفيها فضل عظيم، لكن عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عدم استحبابها أو أنها بدعة، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولهذا قالت عائشة: إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لا أسبحها. ليس مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها. قال: وأقلها 2 ركعتان وأكثرها 8. معنى لا شك أن أقلها 2 ركعتان والجمهور العلماء يرون أن الصلاة التي جاءت في السنة لابد أن تقيد بالركعتين وما فوق، معنى ما تكون وتر إلا صلاة الليل يكون فيها الوتر، فلا بد أن تكون أقل شيء 2 ركعتين. وأما الصلاة المطلقة معنى من أراد أن يصلي صلاة مطلقة ليس صلاة ضحى أو كذا، فكثير من أهل العلم وهو مذهب الشافعية أنه لا بأس أنه يصلي شفعا أو وترا، أنا أعيش أنه يصلي متى ما خرج من الصلاة خرج إن كان وترا أو شفعا، مثل ما قال الأحنف بن قيس قال: دخلت المسجد، ظهر مسجد المدينة، قال: فرأيت رجلا يصلي لا يعبأ أن يصلي شفعا أو وترا، أو يخرج من صلاة شفعا أو وترا، كأنه كان يراقبه فيصلي صلاة ركعات ثم يسلم، وكأنه لا يبالي هل هي 2 ركعتان أو أكثر أو 3. قال: فأنكرت عليه فقلت: كيف تصلي الصلاة ولا تدري هل تخرج وترا أو شفعا منها؟ قال: إنما أصلي لله. فقلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعظم ذلك علي، أنا استحى أنه أنكر على أبي ذر. فدل هذا الأثر أن أبا ذر يرى جواز مثل هذا. وهكذا أيضا صرح الشافعية وهو قول عند الحنابلة أنه يجوز هذا، أن الإنسان يصلي ما بدا له، يصلي معنا في الصلاة المطلقة النفل المطلق يصلي ما بدا له وإن خرج شفعا أو وترا. وأما الصلاة المقيدة التي جاءت بالسنة فلا يكون إلا أقل ما فيها 2 ركعتان، فالضحى أقل ما فيها أو أقل ما يصلي فيها 2 ركعتان، ولهذا جاءت أيضا تصريح بالركعتين في عدة أحاديث، منها كما قلنا حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، كذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه صحيح مسلم: ويجزئ عن ذلك 2 ركعتين يركعهما في الضحى. فخلاصة الأمر أن أقل ما يكون في صلاة الضحى هو 2 ركعتان، لكن أكثرها لم يأتي فيه شيء صريح، فهنا قال 8 وأكثرها 8، واستدلوا بحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها 8 ركعات، والشافعية يقولون أكثرها 12، ويستدلون بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فجعلوا هذه 12 في الضحى، لو صلاها في الضحى أجزعته. والظاهر أيضا من أقوال أهل العلم أنه لا حد لصلاة الضحى، لا حد لركعاتها أو لأكثره، فله أن يصلي ما بدا له، فهو وقت صلاة. قال وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. خروج وقت النهي معناه المراد به ارتفاع الشمس قدر رمح، أن هذا جاء في حديث عقبة بن عامر، حديث عمرو بن عبسة، أنه ينتظر الشمس حتى ترتفع قدر رمح، أنا بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، قدرها بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وغيره. فهذا بعد هذا يصلي، له أن يصلي ما بدا له. وتدخل فيه أيضا في صلاة الضحى ما يسمى بصلاة الشروق، يعني ليس هناك شيء في الشرع جاء يسمى صلاة الشروق، لكن اصطلح بعض العلماء أو ذكروا بعض العلماء هذه الصلاة، لكن أكثر أهل العلم على عدم تسميتها صلاة الشروق، وإنما يركع ركعتين عند طلوع الشمس قدر رمح، فهي داخلة في صلاة الضحى، داخلة في صلاة الضحى على القول بصحة هذا الحديث. طيب، وينتهي وقت الضحى قبيل الزوال، أي قبل الزوال بشيء يسير، فإنه إذا قبل الزوال عندما تستوي الشمس فإنه لا يمسك عن الصلاة، ما جاء في حديث عمرو، فإذا استوت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها حين تسجر جهنم، حين تسجر جهنم يزيد حرها. قال فأمسك عن الصلاة، فدل على أن الإمساك عن الصلاة يكون متى؟ يكون عند استواء الشمس، وهذا استواء الشمس يكون قبيل الزوال بشيء يسير غالبا، خاصة في الصيف، أنا يكون قبل خمس دقائق أو أقل من هذا، ممكن في الشتاء يزيد قليلا. فهذا خلاصة ما يذكر في صلاة الضحى. قال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. سجود التلاوة أيضا مشروع، وقد جاءت الأحاديث بالحث عليه، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا قرأ السجدة فسجد فيها ذهب الشيطان وقال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فهذا الحديث يدل على الحث على سجود السهو أو سجود التلاوة، وأنها خزي للشيطان. وأيضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة أو كانت تقرأ السجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد، ونسجد حتى لا يجد أحدنا موضع سجوده، أنا يتزاحمون الناس للسجود. وغيرها من الحديث التي جاءت في الحث على سجود التلاوة، فهو مشروع وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها. وعزائم السجود التي جاءت في القرآن هي 10 عزائم، وأيضا 5 تعتبر ليست من العزائم لكنها يسجد فيها، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها، مثلا سجد في سجدة الانشقاق سجدت العلق وسجدت صاد سجدة النجم، فهذه الأربع وإن كانت ليست من عزائم السجود لكنها سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأيضا أما العشر الأولى أنا من الأعراف إلى فصلت، فهذه أيضا سجد أو أجمع العلماء على سجودها وأنها من عزائم السجود، إلا السجدة الثانية في الحج، السجدة الثانية في الحج حصل فيها خلاف، والصحيح أنها من السجدات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود لكن ثبت عن السلف السجود فيها. قد ثبت في البخاري عن عمر أنه سجد في سورة النحل والناس متوافرون، معنى سجد وهو في المنبر فخرج فسجد ثم صعد المنبر مرة أخرى، في الجمعة الأخرى قرأها لكنه لم يسجد وقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فكذا، معناه أنه يرى أن الأمر واسع. وهذا هو قول جمهور العلماء أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب، وذهب أبو حنيفة أنه واجب لكن لم يثبت ما يدل على وجوبه، ليس هناك حديث بالأمر به، هم استدلوا بالآيات أنا فاسجدوا لله واعبدوا، أو قول الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، فجاءت في بعض الآيات بالأمر بالسجود، لكن هل يدل على سجود التلاوة؟ لا، ليس المراد سجود التلاوة، مثلا قول الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا سجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقول سجدوا هنا أمر بالسجود، لكن هل المراد به سجود التلاوة؟ لا، إنما المراد به السجود، سجود الصلاة، سجود الصلاة، لكن يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعض هذه السجدات. كان شيخنا يقول أنه لا يسجد، شيخنا مقبل كان يقول أنه لا يسجد إلا في أربع سجدات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، النجم وصاد أو صاد والنجم والعلق والانشقاق، لكن هذا القول لم يقل به أحد معروف، وإلا أكثر أهل العلم على أن بل بعضهم حكى الإجماع كابن جرير وغيره على السجود في العشر، لكن اختلفوا في الصلاة، كان مالك يقول يسجد في النفل ولا يسجد في الفريضة، وجاءت رواية عن أحمد أنه ينكر السجود في الصلاة، لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة كما هو ظاهر حديث أبي هريرة لما صلى أبو هريرة في المدينة في المسجد النبوي صلى بهم فسجد، سجد في العلق، فقال أبو رافع يا أبا هريرة ما هذا؟ أنا إيش الذي فعلت هذا يا أبا هريرة؟ أنا ما في أحد يفعل هذا عندنا. فقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجدها في الصلاة فأنا أسجدها حتى ألقاه. قال فأنا أسجدها حتى ألقاه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة في الصلاة. فالمهم أن سجدة التلاوة مستحبة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فلهذا إذا سجد الإنسان في صلاة الفجر مثلا في يوم الجمعة ما في شيء، وهذا قول أكثر أهل العلم. لو قال الإنسان مثلا أنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ بن رجب، قال يرد عليه بأن الأصل هو السجود، الأصل هو السجود، الذي يقول أنه لا يسجد هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو السجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. فالمهم أن من ترك فله ذلك، ومن سجد فله ذلك. سجود التلاوة لم يثبت فيه ذكر معين. جاء حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اجعلها ذخرا وكذا، لكنه لم يثبت. وأيضا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ التلاوة ثم سجد، فرأى رؤيا أن الشجرة تسجد وتأتي بهذا الدعاء. اللهم سجدت لك، سجد لك وجهي، وإلى آخر هذا الدعاء جاء في السجود، سجود الصلاة. وأما ما جاء في حديث سجود التلاوة فهو لم يثبت فيه انقطاع. فالمهم لا يثبت شيء من حديث التلاوة أو من حديث ذكر سجود التلاوة، وإنما يذكر ما يقول في السجود، نفس الذي يقوله في السجود يأتي به في سجود التلاوة. قال: يسن للقارئ والمستمع دون السامع. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الذي يسجد هو القارئ والمستمع بخلاف السامع. السامع من هذا السامع الذي يمر وهو لم يقصد السماع، السامع هو الذي يسمع لكنه لم يقصد السماع، بخلاف المستمع الذي يقصد السماع. أنا إنسان يستمع لقارئ يقرأ، وإنسان مار أو جالس في المجلس لكنه ما قصد السماع، فهذا يسمى سماع ليس استماع. فالمستمع يسجد إذا سجد إذا سجد القارئ، هذا أيضا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث زيد بن ثابت قرأ النجم فسجد أو لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال زيد: ما لك لم تسجد يا رسول الله؟ قال: رأيتك لم تسجد فلم أسجد. فدل على أن السجود، سجود التلاوة، إذا سجد القارئ سجد المستمع، إذا سجد القارئ سجد المستمع. لهذا يقال أن الشيخ ابن عثيمين لما سألوه في من يستمع للقراءة المسجل، الإنسان يسمع القرآن في المسجل، فمر المسجل على سورة سجدة، قالوا: هل يسجد؟ قال: إذا سجد المسجل يسجد. فالمراد أن السجود يتابع فيه القارئ، إذا سجد القارئ سجد. قال: وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. الظاهر أن الحنابلة لا يعدون صاد من ما يسجد عليه، لا يعدون سجدة صاد، فيقولون 14، والصحيح أنها 15 مع سجدة صاد. قال: ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. أنا يقرأ السجدة فيسجد حتى يكون فيها شيء من اختلاط الناس، خاصة في الصلاة السرية، لكن لو فعل ما في شيء، ويلزم المأموم متابعة إمامه. قال: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، بل حتى في السجود يتابع ما دام أنه سجد. قال: يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. مسألة السجود التلاوة، هل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة، يعني يعامل كمعاملة الصلاة، يحتاج إلى طهارة، يحتاج إلى استقبال قبلة، وأيضا غيرها من هذه، أيضا لا يكون في وقت نهي، فيعامل معاملة الصلاة. وهناك قول على أنه ليس لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، فقد كان ابن عمر يصلي بغير وضوء، أنا أقصد يسجد سجود تلاوة بغير وضوء. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه لا يستقبل القبلة في سجوده، لكن الأولى والاحتياط أن الإنسان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لكن الأصل أن السجود يعتبر جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، فهو مثل الصلاة، يحتاج إلى طهارة، يحتاج إلى استقبال قبلة، لكن لو فعل الإنسان بدون طهارة ما في شيء. وأما سجود الشكر فهذا في خلاف في ثبوته، والظاهر أنه لم يثبت حديث صحيح في سجود الشكر، والشيخ الباني صححه، فلا بأس أن الإنسان يسجد سجود شكر إذا جاءته نعمة عظيمة أو منتظر هذه النعمة فجاءته فسجد، ما في شيء. طيب إن شاء الله نكتب منها.